بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الامم المحتلين وصفه خلق الله اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، فمرحبا بكم وكنت منتظر مشاكل، اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن يتروعون من الجنه منكم. ثم اما بعد، هذا هو لقاؤنا الثاني حول وجه اخر من وجوه الاعداد، الا وهو الاعداد فيما سماه علماء العصر بالاعداد العلمي. وقد عرفت في اللقاء الماضي ان هذه التسميه فيها دوش كبير. فالقرآن لم يتحدث عن العلم التجريبي وحده، وتعييش الناس في هذا المعنى أمر ميسر، إنما القرآن فصل كله على علم. فلما نقول الإعجاز العلمي ونعني به التجريبي، كأن القرآن ليس فيه علم إلا هذا، وهذا أمر غير صحيح. فجميع العلوم التي تحدث عنها القرآن الكريم علوم أعجز فيها، كما رأينا في وجوه الإعجاز التي سبق لنا أن تحدثنا عنها، فأعجاز في علم البيان وفي علم البديع وفي علم البلاغة وفي علم الأسنح وفي علم الصرف وعلم الأساليب والتركيب اللغوية وغيرها، وعلم الشرائع وعلم التاريخ وعلم المواريث، وكل هذه علوم. فحصر الإعجاز العلمي على العلم التجريبي هذه مشكلة. رب العباد يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فتفصيلاته كلها دارت على علم وقامت على علم. لكن تسمى الصحيحة نقول من وجوه الإعجاز الإعجاز العلمي في المجال التدريجي، وهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآن وليس كل وجوه الإعجاز القرآن. فالأسف الشديد تكرار هذه التسمية في جل المنتديات العامة حمل الكثير من الناس، إن تحدثنا عن وجوه الإعجاز صرفوا الحديث عن الإعجاز إلى الإعجاز التدريجي فقط. والإعجاز التجريبي قد ذكرنا في اللقاء الأخير أن فيه شبهات يجب أن نتوقف عندها، تعرضنا لها بشيء من التجريب. الحقيقة إخواني، أكرر هذا حتى لا يؤخذ على غير محمد، الإعجاز العلمي مربوط بالحقائق العلمية فقط، أما أن لها وراء كل نظرية أو فكرة قامت عند أحد من البشرين ونبحث لها في القرآن عما يوافقها فتلك مصيبة، وهذا مدخل من مداخل الشيطان أفسد به أديان. هذا مدخل مدخل خطير جدا. لما استعرض تاريخ الامم قبلنا فنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يحذرنا من هذا فيقول: لتتبعن سنن من قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى اذا دخلوا جحر بدر غريب لاتبعتموه. يقول: لتتبعن سنن من قبلكم. الصحابة تساءلوا قالوا: عليه هو النصارى رسول الله أم كل من قبلنا؟ اليهود والنصارى. قال سفيمة، أي سفيمة السؤال إذن، أي ذنبهم لا أحد غيره. المدخل الذي دخل منه شياطين الإنس والجن على اليهود كان هذا منطلق من منطلقاته. بعض النظريات التي قامت عند بعض الناس حاولوا إدخالها في اليهودية والنصرانية. اقرأ التاريخ لتعرف هذه الحقيقة. على سبيل المثال للحصر، فكرة التثليث عند أهل الكتاب ما منشأها؟ فكرة التثليث ما منشأها؟ الوحي محال، لأن هذا أصل اتفقت عليه جميع الرسالات. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، وعيسى بن مريم رسول أم لا، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. هذا أصل لا خلاف فيه بين جميع الديانات دقيقها وجليلها. من أرسل لقومه خاصة ومن أرسل نسجة، هذا أصل كل اتفق عليه. منشأ فكرة التثليث نظرية قامت عند البوذيين وعند البراهمة في الهند، والبراهمة كانوا موجودين قبل المسيح عليه السلام. فكرة التثليث عندهم أن رب ليس بواحد، بل هو واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. البوذية والهندوسية نفس النظام بشرح، قسموه من ثلاثة: آب وابن وروح القدس. خلي بالك، فكرة هندية خبيثة، وهذا منشأها، وهؤلاء أهلها المعروفين بها على مر العصور بل قبل بعثة المسيح كما ذكرنا، بل هم أنفسهم عملوا أو بنوا أو نصبوا ثلاثة أصناف للآلهة الثلاثة: براهمة وشيفة وشرح الثلاثة. ويحكوا قصة يزعمون أنها طريفة من الطرائف، أن رجلا دخل على واحد من الآلهة الثلاثة قال: أيكم الرب؟ قال: كلنا الرب، نحن ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة. وده نص موجود عنده. نفس هذه الفكرة الخبيثة وجد من يدعي ان هذا من باب التطور العلمي، وبدأ يدخل هذه النظرية حتى صارت عقيدة لأمة كانت موحدة. ثم وجد من ينتصر لها في فترة حكم الرومان كاثوليك لأوروبا، ولما تحكمت الكنيسة في المجال السياسي كان النتيجة العملية انقهر الناس على هذا المعتقد، وتم طريق قيد التثليث، طريق قيد التوحيد، والغالب الأعم أن الضلال للنفوس أقرب. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقدم الفجور في النفس على التقوى، ولذا أكثر الخلق فسقا، وما أكثر الناس ولو حرصتهم مني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إلى آخر آية. بدأ يدب صراع بين الموحدين المثلثين. الكنيسة تحت هذا الضغط اضطرت تعقد ما يسمى بالمجامع، نجمع يعني مؤتمر للكيادات ليتفقوا على شيء. طب بأي العقيدتين نقول؟ الحكومات رأت أن في التثليث لها هوى ومصلحة، فبدأت تضغط في فرض عقيدة التثليث. وكم من المجامع التي انعقدت، مجمع اسكندرية، مجمع نقية وغير المجامع، حتى استقروا على القول بعقيدة التثليث والقضاء على عقيدة التثليث. فسارت سائرة الموحدين فأخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا تاريخ معروف. قد يتبع مبتدئ فكرة يود إدخالها على الدين تضيع الأمة سنين، تحول فريق من الأمة لحرب على المسلمين سنين. أقول هذا حتى نفصل هذه المعاني. نحن أمام منزلق خطير يجب أن يؤخذ بقدره الشرعي من غير زيادة ونقصان. هذا المنزلق الخطير ضلت به أمة بأكملها، فقالوا بالتثليث على مر السنين، واضطروا لأن ما فيش نص أصلا في الإنجيل ينص على التثليث، ألفوا نص وضعوا ولله مثل. وبعد آلاف السنين على هذه العقيدة فوجئنا في القرن العشرين من حوالي 19-20 سنة بدائرة المعرفة البريطانية، دائرة المعرفة الشمسية، يخرج علينا بطبعة جديدة للكتاب المقدس، سموها الطبعة الشمسية، سموها الطبعة المسكونية العالمية، والطبعة الإنجليزية سموها الطبعة الجديدة والمنقحة والمراجعة والمحققة للكتاب المقدس. رجعوا للنسخ الأصلية التي نسخت عليها هذه الكتب أو من هذه الكتب، فكتبوا كتاب عجيب جدا في مقدمة الطبعتين. يقول كاتب الطبعتين، على فكرة دائرة المعارف البريطانية الذين قاموا بتحقيق الكتاب 125 عالم من قياداتهم، دائرة المعارف البريطانية 35 عالم من صفوة علمائهم. النتيجة التي خرجوا بها وضعوها في المقدمة، قالوا بعد مراجعة الكتاب المقدس على النسخ الأصلية الموجودة لدينا أو المراجع الموجودة لدينا، تبين لنا الآن: واحد، أن مؤلف الكتاب المقدس حين ألفوه وضعوا فيه ما ليس منه، وحذفوا نصوصا كانت فيه، وحرفوا نصوص عن معانيها، وحرفوا نصوصا عن معانيها، وبعض النصوص لم يحسنوا فهمها فكتبوا هم بدل النصوص. خلي بالك، ده الكتاب المقدس اللي ظل يعبد به الرب آلاف السنين، وهلك في سبيله آلاف الأديان. الطبعة الجديدة لم يضعوا فيها نص التثليث، حذفوه. الطبعة الجديدة النص القائل بالتثليث حذف منها، لم يجدوه في كتاب الأصل. فأين من قال بالتثليث؟ إذا نعي رجل، أنا أشق هذه الواقعة لعظمها. قصة جلسة الغفران بفكرة هندية بحت، وانطلق عليهم وصارت جزء من ديانتهم، وغير ذلك من الأفكار التي ظلت أمم وأجيال. بل أشوق ما هو أشد من ذلك، فكرة قالها يوم من الأيام فئة من المسلمين، قامت في عقول بعضهم فكرة اعتذار وقضية خلق القرآن، فكرة نظرية عاش في سنة فيها جماعة من المسلمين، وأرادوا فرضها، ووجدت في فترة من الفترات حكاما ينتصرون لها، بل كادوا يفرضونها على أمة المسلمين مع وجود القرآن الكريم. يعني هذا الأمر ما خلى تاريخ الأمة منه. وكانت بداية الفكرة أن الحسن البصري كان يلقي درسا، وأثناء محاضرته جاء رجل يسأل، عرفنا أن الكافر في النار وأن المؤمن في الجنة، فماذا تقول عن المصر على الكبيرة، هو في النار أم في الجنة؟ فقبل أن يجيب الحسن البصري قام رجل من تلاميذه يقال له واصل بن عطاء، قال أنا أجيب دون حتى استئذن الشيخ، هو في منزلة بين المنزلتين، لو في الجنة لو في النار. فكرة طلعت في دماغه وألقاها. بعض ضعاف النفوس من لم يفهم النصوص حلت لهم الفكرة وبدأوا يرددونها. فكرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما بين الجنة والنار من دار، ما في حاجة في النص، هم عملون منزلة بين منزلتين، من أين أتوا بهذه فكرة؟ طلعت في دماغه وأراد أن يسألها به نظري، ورتب عليها أمور. طبعا رد عليه العلماء بالنصوص، طب كيف أرد النصوص؟ قال لهم لا، شوفوا بقى المدخل كيف دخل عليه الشيطان، ما لبس على أمر، ما دام العملية نصوص لا احنا نرد النصوص، لو قال نرد النصوص يكفر باتفاق، طب مش قادر يرد النصوص، يقول لا ما ردش النصوص، لكن نعرض النصوص على العقول لأن العقول هي المكلفة بفهم النصوص، فما وافق من النص العقل جل لله به، وما خالف العقل فنحن غير مكلفين إلا بما نعقل. ودخل مدخل خطير جدا، فهل التشريع ما جاء به النص ولا ما قال به العقل؟ فهو طلع بقى فكرة ان التشريع يجب ان يكون موافقا للعقل، لان ربنا كلفنا بالعقول، وان جاء الشرع مخالف للعقول يجب ان يطوع الشرع للعقول مش العقول للشرع. وطلع من هذه الفكرة بفكرة اخرى، اذا الحسن ما حسنه العقل مش ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه العقل للشرع، وصار الحسن عنده والقبح مداره على العقول لا على شرع علام الغيوب. فالحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ثم الدور الشرعي لا، دور الشرع ان يأتي موافقا لما حسنه العقل فيحسن. وبدأ يدخل في دوامة اخرى، طب ما الذي يجب على الله وايه الواجب على الله وايه الممكن وايه المستحيل، ودخلنا في دوامة الفلسفة، وبعض افكار الفلاسفة جاءت وافقت ما يهوى عنده فراح ندخلها في الموضوع، فاختلطت الفلسفة بالاعتزال ودخلنا في دوامة الدلالة. اقول هذه الفكرة نشأت في فترة الامة وحالت لبعض المثقفين الذين لهم هوى
وميل للفلسفة، فبدأوا يرددوها وينشروها ويدرسوها سرا في البداية ثم جهرا في النهاية، حتى قنع بها بعض الحكام كالمأمون، وبدأ يفرض هذه الفكرة قهرا على المسلمين. فيأتي بعلماء المسلمين عالم عالم يسأله ماذا تقول عن القرآن، لما طلع من الفكرة دي فكرة ثانية، فكرة القرآن هل هو كلام الله ولا مخلوق من مخلوقات الله؟ لو قلنا كلام الله يبقى ربنا له كلام زي كلامنا وله أصوات زي أصواتنا وله. دخلوا في دوامة عجيبة جدا، طب هو مخلوق ولا منطوق؟ لا قالوا مخلوق، واقتنع انه مخلوق، وبدأوا يجيبوا العلماء عالم عالم ماذا تقول في القرآن؟ ان قال مخلوق فوتوه عدوه، ان قال كلام الله اخذ الصريح. ومش صريح ويسكت، لو صريحة وتعدي ماشي، ده يستمر في الضرب فيه حتى يقر بما قالوا. تخيل كم عانت الأمة بسبب نظرية وفكرة فاسدة عنت في عقل واصل ابن عطاء، ثم انتشرت بين جماعة من تلاميذه، وجدت في الأمة من له هوى فيها، حتى وقف الإمام أحمد المأمون بن مرصاد، ومحلتي مش مع واحد، ده مع ثلاثة خلفاء، والثلاثة أربعة آخرهم المعتصم، كلهم يقولوا ذكر خلق القرآن وربوا عليها. ثم دارت الجماعة أولاد الأمراء ربوا عليها على نظرية فاسدة، فجاءوا بالإمام أحمد وعرضوا عليه الأمر فأبى إلا أن يثبت. ما نال اللقب إمام أهل السنة مجانا ولا مجرد شهادة حصل عليه، أبدا. الإمام أحمد قال لو لم يقل العلماء للناس الحق فمن يقول الحق؟ لو كل ما ذهلنا فمن يظهر الحق للخلق؟ فكان يؤتى به الخليفة ماذا تقول عن القرآن؟ يقول كلام الله. مخلوق والغير مخلوق يقول كلام الله، ائتوني بنص ينص على انه مخلوق ونقول به، ما فيش نص. فلا نقول قولة من العقل تخالف النص. طيب رجعوه للسجن، جيبوه تاني بعد سجن ايام ماذا تقول؟ يقول كلام الله. طيب رنوه على كيفوه الطريق من السجن الى مقر الخلافة الجنود صفان يضربون الامام من خروجه الى وقت وصوله ضربة عجيب. ماذا تقول؟ يقول اريد شيئا من كتاب الله وسنة الرسول، هاتوا النص كتاب او سنة، مفيش، ارجعوا تاني. حتى ايس الخليفة منه فأمر بذلبه على الملأ أمام الناس ليكون عبرة لغيره لتأثر الشباب به وثباتهم على منهجه، فاعتبروه رأس في الإرهاب والتطرف. الإمام أحمد اعتبره رأس من رؤوس التطرف عشان ما تزعلوش، يعني هذا الاتهام يعني ليس علينا بجديد، طول عمرنا ارهابيين متطرفين، وانا لله وانا اليه راجعون. يلا يا اخواتي، لان الحرب الان صارت على الدين كدين، هذا امر يجب ان يعلمه الجميع. قضية ليست قضية شخص يخشى بأسه، لكن دين يخشى انتشاره، لابد ان نعلم هذا. نحن الآن في المداخل والمخارج، مجرد اللحية على السلك تجعلك مجرما، فلا ينظر لشخصك وما يخشى منك، إنما ينظر لحياتك ورئتك، حملت هذا السلك أصبحت مجرما، توقف وسينكل بك وتعذب وتمنع مما يمنع منه العامة والخاصة لأنك تحمل هذا الشعار. والله أخوان يعني في الطائرة تختم جميع الأختام، جميع الناس تسلم جوازاتها إلا صاحب اللحية، تستلم في المطار مجرد اللحية خلاص تثمن تثمن. لو علقت اللحية وأنت أنت خلاص، البسمور من غير لحية يبقى تمام تعدي، لكن وضع صورة بلحية قلها توب حديث الجواز نكشف عليه. ما كانش عليه تهمة يبقى نصنفه نعمل له ملف حسبنا الله ونعم الوكيل. اقول هذا لان هذا واقع الان مريض، الكثير منا في غيبة فهم ان العداوة لأشخاص بعينهم، العداوة الان صارت للدين كبير لنعلم هذا، وإلا فما معنى هذه التصرفات؟ فالإمام أحمد عودي لثباته على الدين، هل أراد شخص شيئا لشخصه؟ طلب وزارة؟ وضع تنظيم سري لقلب من روحه؟ أبدا. عايز كتاب السنة؟ هم مش عايزين كتاب السنة، عايزين العقل والمخ والتنوير، واحنا في عصر التنوير صار التضليل عندنا تنوير والظلام عندنا نور، انقلبت مواجهه. فهذا كما قال شيخنا الله يرحمه الشيخ سيد قطب بل كلمة عجيبة، يقول قدر الحر في بلاد العبيد، قدر من يود ولم يحيا حرا في بيئة عبيد أذلتهم شهواتهم لابد أن يحارب. قال واتحدث عن نبي الله لوط كيف يطرد من بلده لأنه تطهر، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صارت الطهارة جريمة، كيف يبقى كلهم أنجاز وده طاهر؟ حتى ما حصلتش لكن موجود حصل. يلا التاريخ مليء، القرآن حكى لنا ذلك. ها هذه عقول بشرية وفيها الرد على داع المعتزلة من زعموا أن الحسن ما حسن العقل، قوم لوط حسن اللي هو يبقى حسن، الغرب الآن حسن الزنا وحسن الربا وحسن الخمر تبقى حسنة؟ عقوله من صدت ذلك وشرعت له. الكفر حسن الكفر والظلم حسن الظلم بعقوله، يبقى الظلم حسن والكفر حسن. وللأسف الشديد عندنا الآن فئات ضالة تحت دعوة العلمانية يطالبوا بعودة هذا الفكر الميت من جديد، برد الشرع للعقل. لكن الصحابة قاسي الشرع بالعقل، واللي وافق العقل قبله اللي خالف العقل ردوه وإن كان في الصحيحين. دعاوى وللأسف الشديد ممن خاض فيها بعض الكتاب اللي ينسبوا الإسلام، الكتاب الإسلامي كبير كبير، ما في برضه ثور كبير وحمار كبير وبغل كبير، الأوصاف دي ممكن تطلق على أي حاجة. نسأل الله العافية، هذا واقع مريض موجود، فكرة ونظرية قامت في عقول بعض الخلق أرادوا أن يجعلوها تشريع وبدأوا يبحث لها عن نصوص توافقها، وتأولوا بعض النصوص حتى توافقها. ولك احنا عندنا أدلة على الفكرة دي، ايه الأدلة دي؟ قال الله وقال رسول يحرفون الكلمة عن مواضعه والنصوص التي لا توافقهم يهملوها وينسوها ونسوا حظا مما ذكروا به. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هذه الآية جاءت في حق أهل الكتاب وقعت في حق بعض العباد من هذه الأمة، نسأل الله العافية. إذا نعي ونزل هذه الفكرة عذب من أجل الإمام أحمد حتى جاءوا بها على الملأ ليجلد، وأبى الله إلا تثبيته لنصرة دينه. يقول أحد تلاميذه: فكان الإمام يضرب فلا يتململ ونحن من شدة الضرب نتألم، كنا نبكي والإمام يبتسم، حتى سقط مغشيا عليه فنقلوه لبيته مغمى عليه، فلما أفاق كان أول ما تكلم به: أأذن العصر؟ مفيش أي ولا آه ولا إيه ولا أوه، أأذن العصر؟ أنت مشغل باله كيف يرضي ربه، البدن زاهد. عذب أو لم يعذب في القبر بين يدي الدود سيؤكل، اللي عذب حيؤكل واللي نوعم حيؤكل، ولا في جسد هافلت كل سنة طيبين، فحتريحوا ليه للدود؟ على الأقل اللي يعذب في سبيل الله تخف عنهم بلايا، انخف بدنه بدل ما الدود يشتغل اسبوع يخد له ثلاث ايام ويخلص. كده ليه؟ ولا انت عايزين نسمك كوش؟ نسأل الله العافية. لقد عد النبي هذا من علامات الساعة الصغرى، قال: ويظهر فيه مسلماً كروش. نسأل الله العافية. لقيت كرش وبلا غليل وحاجة عشان الدود يشتغل كويس، وقلب له سبعين ثلاثة يعرف يتمزج. نسأل الله عفوا. إخوة الإيمان هذه فكرة والنظرية قامت فقلنا حتى عذب الإمام أحمد رغم الحرب الدروس الدائرة. يعني تخيل الخلفاء اللي بيفعلوا هذا في علماء المسلمين، كانت الفتوحات دائرة في عصره والحروب قائمة في كل بقاع الأرض. المعتصم كان يعذب الإمام أحمد حتى تورم جسده، صار كل فقاقيع. وجاء الحجاب ليقطع هذه الفقاقيع بمحجمه من مشط بتاعه، فعمال يقطع في جسد الإمام أحمد، والإمام أحمد يتضرع إلى الله يقول: اللهم انصر المعتصم في عمورية. العزيز لأنه راح يفتح بلاء كفر، فحسناته تهون بليته، لكن نبقى لحسناك وكل بلايا. فنسأل الله وحده التخفيف، نسأل الله وحده التخفيف. اللهم انصر المعتصم في عمري لله درك. همه دين الله، همه نشرة الدين، همه نشر الدين، وإن عذبه المعذبون. إخوة الإيمان، تعمدت أن أذكر هذا المثال في تاريخ الأمة ومثال في تاريخ الأمة السابقة حتى نعرف أن نظرية واحدة فاسدة ممكن أن تضيع الدين كله. أقول هذا حتى نفكر. الإعجاز العلمي التجريبي مرهون بما صار قانونا لا يحتمل التغيير. تجربة مادية أجريت في المعمل وخرجت منها نتيجة حتمية لا تتغير، يبقى نقارن هذا القرآن. لكن مجرد نظرية وأوهام فهذا ضرب من ضروب الضلال التي يخشى على صاحبها أن يضل أو يضل أمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخشى على أمتي من ثلاثة، أولها قال ذلة عالم، وحكم جائر، وهوى متبع. ذلة العالم يضل بها عالم، لنص هذا المعنى. ما صار حقائق علمية عنها قولها، ما صار لها تفسير تجربة صارت تفسر لنا آية لم تكن مستوعبة من قبل، نعم بها نقيس. أضرب على ذلك بعض الأمثلة التي أقرها أهل العلم في عصر الحديث. فمثلا ثبت علميا أن الدنيا كلها ظلام، ما تحت أديم السماء وما بين النجوم ظلام، النهار يظهر على الأرض وليس على كل الكواكب، فالأرض الليل والاستثناء النهار. هذا المعنى العلم الدقيق ثبت ان اي مركبة فضائية تطلع بعيد عن ضوء الشمس لا ترى الا كونا حالك السواد، بل احنا متصورين ان النور جاي من الشمس، لو اقتربنا من الشمس نجد النور اشد، نجد الظلام ده، النور يظهر على الارض، لكن اذا اقتربت من الشمس موطن الشعاع نفسه تجد الظلام ده. وهذا ما نصت عليه الآية: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. خلي بالك، تقال سلخ الجزار عن الشاة جلدها، يبقى نزعه منها، فأنه المنتزع الجلد من الشاة ولا الشاة من الجلد؟ فسلخ النهار من الليل لم يقل آية لهم النهار نسلخ منه الليل، السلخ وقع من الليل ومن النهار، فهو الأصل هو كالشاة والنهار كالجلد إذا سلخ منها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. مع انسلاخ الليل من النهار، النهار من الليل، بين أن الأصل فإذا هم مظلمون، ولم يقل استعمل حرف إذا التي تفيد الكثرة، فالأصل والغالب هو الظلمة وليس النور. حقيقة علمية ثيقة وافقت نص القرآن. ما الذي يمنع أن نفهم من هذا النص هذه الحقيقة؟ ليست بنظرية لكن أمر جرب وتجارب أجريت ومراكب فضائية صعدت ورأوا بالفعل أن بعيدا عن الشمس أو عن كرة أرضية لا ترى إلا ظلام دامس، حتى نور القمر نور عاكس مش أصل، واضح؟ هذا على سبيل المثال. مثال آخر، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الفضيلة الرسيلة بعث، اللهم قال محمد الذي وعدته. أما بعد، إخواني، عنيت بالآية التي ذكرت أن الأصل في الكون أنه مظلم وليل، وانسلاخ النهار لأن نور الشمس ينير على الأرض لكن لا ينير في الكواكب الأخرى، فالنهار منسلخ من الليل على هذه البسيطة على هذه الأرض وليس بسبب كون، وإلا فالوقت الذي فيه عندنا هنا نهار، لو ذهبت أنت بنفسك إلى أمريكا تلاقي عندهم ليل، الجزء اللي وجه إليه ضوء الشمس صار نهارا وما عداه ليل، وما عداه إيه؟ فالنهار هو المنسلخ من الليل وليس العكس، واضح؟ مثال ثاني، رب العباد أقسم بالبحر المسجور، قال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبحر المسجور. آية أخرى قال وإذا البحار إيه الذي أقسم به رب العزة، هل هو هو البحر المسجور إذا سجر يوم القيامة؟ معظم المفسرين القدامى قالوا هذا، أن البحر المسجور هو البحر إذا سجر يوم القيامة، لأن ربنا قال وإذا البحار سجرت أي يوم القيامة صارت نارا ولهبا. لكن حقيقة سبب أمر علم دقيق يفسر الآية الأولى بغير ذلك، ثبت ان بالفعل في بطن البحر في بعض المناطق بحر مسجور مياه مولعة نار، المياه في بطن الارض شديدة الحرارة تصل لحد الغليان، في بحار بهذه الهيئة موجودة على الارض وقائمة وثبت عنها هذا، بل صوروها وصوروا يعني اثرها زي ربنا سبحانه وتعالى قدرها حتى لا تتحول جميع البحر الجليل، وهذه من سنن الله ومننه. الماء اللي يطفئ النار مشتعلة يولع بالنار ماء آية، فهل من مدكر؟ فهم من هذا ان النص الاول الذي اقسم الله به والبحر المسجور قسم ببحر قائم موجود، فالمقصد به موجود مش لسه حيولي يوم القيامة. والآية الثانية تحدثنا عن البحار كلها اذا سجرت اي صارت مثل هذا البحر، ومعنى تسجر آية دقيقة جدا الان احنا نصرخ منها، نحن الآن العالم كله يصرخ يقول لك مجرد ثقب في الأوزون أو طبقة الأوزون لطبقة موجودة في الجو بتحجب جزء كبير جدا من أشعة الشمس، هذه الأشعة لو سلطت على ماء البحر لبخرت، ولو سلطت على القطب الجليدي لأذابت الجليد. معنى تذيب الجليد يعني معناها منسوب المياه في البحار والمحيطات يرتفع على مستوى الارض كلها، معنى ان يرتفع يعني مدن باكملها هتنتهي، يعني لا هتلاقي اسكندريه ولا هتلاقي الشاطئ بتاعتنا كلها، واضح؟ فهم الان يصرخون ان طبقه الاوزون هذه مجرد فتحه قليله وقعت فيها بدات الشمس تنشر اشعه قويه جدا، ما عادش فيه الحواجز تحجزها، بدأت تسيح بالفعل جزء كبير من الجليد، بدأت ترفع منسوب المياه. الأخطر من هذا أن وصول أشعة الشمس من غير طبقة الأوزون إلينا تذهب بأبصارنا، البصر لا يتحمل أن يحيا تحتها، فخايفين أن أمريكا الجنوبية بالكامل قد يعمى أهلها، وهذا ما يزعج الآن ويرعب. وتسأل سبب اختراق طبقة الأذن ايه؟ تسمع رد عجيب جدا لك سبب الإسرائيلي بخفاف احنا نعملها، ولله في خلق الشؤون مش عايزين نقول سببها فساد البشر وعقوبة من رب البشر ولك الإسرائيلي، يعني إسرائيلي نبخه في مصر ده حيضاع طبقة الأوزون في أمريكا ويصالب دول العالم بعد ما تستعمل الإسرائيل. احنا عايشين في عالم عجيب، وأي شيء يقولوه في بلاد الغرب نعتبره علم، نتهيأ له ونتهيأ أن نناقشه مجرد المناقشة. نسأل الله عفوه إخواني لنعلم أن شيئا في ملك الله لا يقع بغير تقدير الله، وما قدر الله شيء إلا لحكمة أرادها، إن أراد أن يذهب بأبصار أمة تذهب، أراد أن يغرق الناس سيغرق، أراد أن يمحو قارات وينشئ أخرى سيمحو، لكن عدم نسبة هذه الآيات لمحدثها تعالى مصيبة كبيرة، بل كفر كما نص الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: أصبحنا ذات ليلة مطيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أن يصلى بنا الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد قال ربكم الليلة: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن أصبح يقول مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن أصبح يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا النوى الفلانية والنوى الفلانية فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. يريد أن ننسب الآيات لغير محدثها كما قال تعالى في نص آية سورة يوسف: وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال أهل العلم: كيف يجتمع الإيمان والشرك؟ يؤمن أن الله هو مالك الملك ثم ينسب الآيات لغير الله للنوة الفلانية والإسبري ما شاء الله، انسبوا الامر لصاحب الامر لتعرفوا كيف تتعامل مع هذا الامر. هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم كنت تخصص عائشة كان اذا هبت ريح او نزل المطر تقول كان يدخل بيته واخرج ويدخل واخرج محمرا وجهه كأنما يفقأ فيه حب رمان، يقول عند هبوب الريح: اللهم حوالينا العينة، وعند نزول المطر: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. قالت: قلت بأبي أنت أمي يا رسول الله، أي فداك أبي أمي يا رسول الله، يستبشر الناس بنزول المطر وأنت كما نرى الآن. قال يا عائشة: أخشى أن يكون هذا عذابا قد عجل للأمة. ثم سل الآية: فلما رأوه، أي السحاب قادما بعيد على غير معتاده، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض منكرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. النبي يخشى أن تدمر الأمة وفيها رسول الله الصحابة، ونحن لا نخشى. ولكن تحدث الرعية في السيسة، بل لما تحدثت هذا الموضوع في خطبة الجمعة أحد الكتاب كتب علي مقالة تحت عنوان خزعبلات، ولكن الشيخ بيقول خزعبلات كيف تنسب الآيات لرب لمقدر الآيات اعتبر ذا خزعبلات، يقول لك ده حدث طبيعية ما لها من رب العباد. ليه؟ ماشي بس على باب حاجات طبيعية، ربنا خلق الملك وسابه ماشي لوحده؟ ما الذي بهائنا؟ كل من يرزقكم من السماء والأرض، خطب بها كل جيل، كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. رحيم فيه أنا تصرفون، كيف تصرفون ومن أين تصرفون وأين تصرفون، أين نفر من الله عز وجل إذا نسبنا الآيات لغير. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ساقها بعد أن ساق لنا آيات كونية كلها كلها يتنعي ونمتلك، لكننا سليمة نسأل الله عبد. إذا المطلوب من المسلم أن ينسب الآيات لربه لا لنفسه. ثبت علميا أمور كثيرة جدا في القرآن، بل أقول الله أخوانا يعني أذكر محاضرة لشيخنا الجليل نسأل الله تعالى أن تغمره برحمة ونسكن في سحب النبي، لعل هذا الجيل لم يسمع عنه، دكتور عيسى عبد، سمعت عنه؟ هذا الرجل كان في السبعينات له صوالات وجولات في جميع المساجد والكليات والجامعات. كان نصرانيا واسلم صبيا مع ابيه، اسلمه بسبع من عمره، وعكف على دراسه دين الله عز وجل، وكان استاذ في الانتجار استاذ جامعي وعالم حبر فهامه. هذا الرجل وطرد من بلد قبل موته بشهور، طرد بقدر الله وحده حتى ينتهي بالمدينة المنورة أجله ويصن في البقيع قرب سيدنا عثمان. هذا الرجل أنا لا أنسى له محاضرة مع كبر سني كانت في كلية الطب الشرعي ولأساتذة الطب المدرسين والدكاترة والمعلمين، وكانت حول الطب في القرآن، يحدث الأطباء عن الطب في القرآن، وأنا كنت أحد الحاضرين. لا أنسى هذه المحاضرة. رجل تعرض لمسألة دقيقة جدا، أنه رب العباد ذكر خلق القرآن في آياته، وأنا أتحداكم من موقع هذا أن تأتونني بأي مسألة علمية تخالف النص. علم الأجنة بالكامل في آياته، قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله في الخلق. الآية الثانية قول الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم إلى آخر الآية. اليوم تعالوا نقرأ تفسير الإمام الزهري الأيتي. وما وصلتم أنتم إليه من علم في علم الأجل، ونقارن بين نص القرآن وما قاله بني الإنسان في علم تدريج بحث. الكلام ده كان في السبعينات يا إخواني، والرجل عرض لمراحل الخلق كلها، ولقد خلقنا الإنسان والنطفة، وتحدث عن النطفة وشكل النطفة، وجاب جميع المسميات اللي سموها، قال لهم اي مسمى يصدق عليها ولا مسمى الا نطفة. العلقة سموها اكثر من 20 اسم. لما تمسك المصطلح اللي سماه به الانجليز تلاقيه مختلف تماما عن الشكل الموجود امامه، لدرجة هم في بلاد اوروبا الان بعد طول اجتماعات عشان يتفقوا على اسم لمراحل الخلق لم يجدوا اسما يتفق عليه الا الاسم الذي سماه القرآن، فسموا العلقة علقة لكن ينطقونها بلغتهم علقة تكتب بالكاف مش بالقاف، فليس عندها قاف. واضح معي؟ يسموها علقة لكن ينطقونها علقة بالعين. لكن على هذا النحو الرجل اخذ يتحداهم في كل مراحل الخلق. قال لهم بل الثابت علميا، الكلام ده كان حتى سنة 73، ان الطفل يتكون لحم ثم يتكون داخل اللحم العظم. قال لهم الآية تقول عكس ذلك، تقول عكس ذلك، ها؟ ثم كسونا العظام لحمة، يبقى أن الأول العظم ولا اللحم؟ قال لهم بالفعل آخر تجربة علمية أجريت عام 73 أجرتها عالم من علماء الأجنة في فرنسا أثبتت عكس النظرية المعمول بها على مر تاريخ الطب، تراث حديث. اثبتت ان كتلة اللحم التي رآها الناس لحما هي عظم وليست بلحم. اخذت هذه الكتلة وحللتها الى عناصرها الاولية عنصر عنصر فوجدت مكوناتها مكونات العظم لا مكونات اللحم. فالمرأة طلعت يعني تشرح في درس عام نتيجة التجارب اللي اجرتها واخذت على رسالة الدكتوراه. فقام لها شاب باكستاني مسلم قال والله ما جئت بدليل. قالت كيف وانا التي اجريت التجربة لنفسي لم اسبق اليها؟ قال لها لا، عندما القرآن قد سبقك اليها منذ 14 قرن من زمان. قالت له فين؟ قالت له هذا النص. طلع نص مسلم ثم كسونا العظام لحم. الولية شك. قالت له استحالة، ورينا اكثر من نسخ. جاب لها كل النسخ اللي عنده اللي يملك يجيبها من المصاحف المترجمة عندهم، كل ما تقرأ نفس العبارة ثم كسونا العظام لحم ثم كسونا العظام لحم. قالت ان كان محمدا قد قال هذا فاشهد انه رسول، واسلم واسلم بسبب هذا الموقف. اجهزت القرآن، وهذه التجارب العلمية اثبتت عكسه. والنظر اليها في هذا الوقت يرى التعارض بين العلم الظاهري في حدود معلومات الناس وبين نص القرآن، لكن ايهما احسن؟ ولذلك رب العباد نصه عليه اقسم، قال ولقد خلقنا. الواو يا اخوانا في اللغة تسمى هنا واو القسم، تسمى واو ايه؟ وحذف المقسم به لانه معلوم لا يقسم الا بالله. اي والله لقد خلقنا، الواو القسم واللام للتوكيد وقد للتحقيق، وحرف التحقيق للتوكيد يستعمل، وحرف القسم او القسم نفسه يستعمل للتوكيد. فكم مؤكد؟ 3، اكد بالقسم واكد بلام التوكيد واكد بقد حرف التحقيق. ولقد خلقنا الانسان. شوف الفارق بيننا وبين سلفنا. عمر بن الخطاب كان من كتبة الوحي، لما نزلت هذه الآية أملاها النبي لعمر صلى الله عليه وسلم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله تعالى ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قال عمر وعند هذا القدر أخذت النبي سنة من الوحي. قال عمر فأعدت قراءة ما كتبت. قال فلما أعدتها قلت فتبارك الله أحسن خلقي. شفت فطنة عمر؟ قال فلما سأل النبي ماذا كتبت يا عمر؟ قال كتبت قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند هذا القدر أخذتك سنة من الوحي فأعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين. فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اكتبها فهكذا نزلت. شتان بيننا وبينه، ايقن ان الحق في الوحي ونحن نبحث عن حقيقة حتى نوهم انفسنا اننا على الحق بموافقة الوحي. لا، نحن اخواني ايقنا ان الحق في الوحي كما ايقن سلفنا، ومحال ان يأتي العلم بجديد يخالف الوحي في حال. فان تعارضت معلومة جديدة مع نص فلنعلم ان الامر متعلق بواحد من الاثنين، اما اننا اسأنا فهم النص واما ان هذه المعلومة كاذبة ولا ثالث لهما. لم ترق لمرحلة الحقيقة العلمية حتى نرد بها نص كلام رب البشرية، لان استحالة نستكشف في كون الله امرا يخالف ما حكاه الله. من الذي انزل القرآن؟ خالق الاكوان. فهل يصف شيئا في كونه يقع في كونه غيره؟ استحالة. واضح يا اخواننا؟ لندرك هذه المعاني. الله يرحمه الدكتور ياسر عبده، والله يا اخواننا لا انسى هذا المشهد. اساتذة الجامعة قاعدين قدامه كالبلة، كل واحد فتح رؤه ولا ينطق. وبعد ان فرغ من عرض علم الأدلة من خلال النصين في محاضرة طويلة قال هذا العلم التجريبي الذي تعرف شيئا منه وقد رأيتم كلام سلفنا، لأن نقل كلام الإمام السهيلي في الرد على كل من قال من أطباء عصره بما يخالف نص القرآن، رد عليهم جميعا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن كان لكم باع في هذا الباب فأود أن أوجه إليكم سؤالا، ما الذي جعل هذا الإنسان يتصور هذا التصور؟ كيف تحولت النطفة لعلقة؟ وكيف تحولت العلقة لمضغة؟ وكيف تحولت الطين، كيف تحول الطين لبشر؟ قال: كلكم تقرون أن سرا عجيبا في الإنسان قد وجد يسمى بالروح، هي أصل المرء وحياته، لو خرجت من جسده لصارت أعضاؤه بلا قيمة، بل صار جثة هامدة، ما أنسن ريحها وما أسرع ذوبانها وفنائها. مجرد ما خرجت الروح تلاقي الجسم يأكل بعضه بعضا، الدود الذي يأكل البدن لا يأتيك من الخارج بل من داخل الجسم، الدود اللي يفنيك منك. نحن الآن نعجب لأنهم صنعوا علب بلاستيك فيها مادة حارقة، بعد ما تفرغ منها إن ألقيتها في الزبالة تجيب نفسها بنفسها، ما شاء الله، واعتبرنا يا عندك اكتشاف علم ما حصلش. جثث الآدميين بل جميع الحيوانات إن خرجت الروح منها أثناها الله من داخلها بحيث لا تبقى علينا رمم ونسنات، وإلا لو بقيت متعفنة ما استطعنا الخلاص من الرمم، لكن الدود ينشأ من داخل الجسم ويأخذ لون الجسم وشكله. يعني الدود اللي يأكل الفار هتلاقي لونه لون الفار، الدود اللي يأكل الحمار هتلاقي لونه لون الحمار، الدود اللي هيأكل الإنسان هتلاقي لونه لون جلد الإنسان. من الذي قدر هذا؟ أإله مع الله؟ اخواننا نفسي قال لهم: ما هي الروح وما علمكم عن الروح؟ ثم تلا الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ورجل الحقيقة أعطى حوالي ثلث ساعة لما لم يذكر الله تعالى في القرآن كله الأرواح بصيغة الجمع، ليه قال الروح في الوقت الذي جمع فيه النفس؟ فقال: النفس والأنفس، الله يتوفى الأنفس. هتولي آية واحدة تقول الأرواح بالجمع، كل آيات القرآن جاءت بصيغة الروح المفردة. فأرسلنا إليها روحنا يسألونك عن الروح وأمددناه بروح القدس. في آية واحدة تذكر الأرواح؟ الوقت ما يسمحش نفصل هذا. الرجل قال لهم: إيه العلاقة بين الروح والنفس والبدن؟ هل لكم علم؟ بلّم القوم. إخواننا ده سر حياتنا الروح، وحياتنا قامت على الأنفس، فكيف لا نعرف أنفسنا وندعي أن لنا علما بجانب علم ربنا؟ يبقى احنا عندنا علم. خلاصة المحاضرة: الشيخ أثبت لهم أننا وأبي جهل سواء، وصدق رب الأرض والسماء حين قال: إنا عرضنا الأمانة، أمانة هذا الواحد، أمانة هذا الدين على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جاهلا. لا جهولا, جهولا على وزن فأقول صيغة مبالغة, وما دام جب ذكر بصيغة مبالغة تنطبق عليه كل صيغ المبالغة, فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل, وأبو جهل كمان جمع عندنا ينفع. فكيف ننازع الله في علمه وندعي أن لنا علما رب العباد لم يعلمه؟ هنقارن الرصة ده هي, لابد أن نعي كبشر حجمنا بين يدي ربنا. نحن مخلوق لا يساوي ذرة, خلقنا بالاختيار وسمناه حد الاختيار, وكل ما عندنا من عقل او علم او مادة مجرد عواري عارضة عارية, امور مستعارة, امانات سرعان ما يسلبها رب الارض والسماوات, كما قال تعالى بنص قرآنه إنا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون. سيرثك وما تملك وما ائتمنت عليه, ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اذا نائم فنحن خلق ضعيف, لابد ان نعرف قدرنا بين يدي من خلقنا وان نتادب امام وحيه بادبه. اين علمنا من علم الله في علم اجلنا؟ هل نستطيع أن نعلم غير ما علمنا؟ استحال. ولو طلعنا السماء ونزلنا الأرض في علم الأجنة على سبيل المثال لن نخرج عن هذين النصفين. تخيل كل علم الأجنة رب العباد لخصه في أيتين, في أيتين كل مراحل الجنين في أيتين. واضح يا أخوانا؟ ها؟ موضوع يقول شرح يا ابني مش عايزين نخلص. ايه اخواننا, النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع, فان امسكت روحي ولئن امسكت نفسي, خلي بالك امسكت نفسي التي تمسك وتقبض وتبعث وفيها الخير والشر ركض هو النفس. ايه النفس؟ يبقى هي دي الجوانة اللي عايشة معانا. الروح لطيفة رب العباد قدرها في غيبه ونفخ منها في من شاء من خلقه, نفخ منها في آدم ونفخ منها في جبريل, ولذلك جبريل فيه من الروح, نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنزلين, فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا. ولذلك رب العباد لمكانتها عنده نسبها لذاته. الجهلة أهل الكتاب فهموا أن روح الله يعني جزء منه, يبقى احنا جزء من ربنا, وهذا لقلة علمهم وسوء جهلهم. لما رب العباد يقول وطهرا بيتي, يبقى ده بيت الحرم, ده بيت بتسكن فيه, هذا يسمى في اللغة النسبة. يسمى ايه يعني النسبة؟ تقول بلدنا بلادي بلادي ما شاء الله غنية. يعني ايه بلادة؟ يعني بلدة في وحدك ولا بالناس كلها؟ تعب مصر كل. لكن هذه تسمى ياء النسب في اللغة العربية, ينسب البلد اليه تشريفا لها. واضح؟ فلما ينسب رب العباد البيت اليه يشرف البيت بالنسبة اليه. وكذلك الروح. ليس جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كلام قال به الهنادكة والبوذيين ونقله عنهم أهل الكتاب. قال لك نحن جزء من ربنا. ولذا قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هم أبناءه وأحباؤه. فرد الله عليهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لو أبناء صحيح الأرض يتجاوز عن ذنوب ابنه. فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى نسبهم إليه أم نسبهم لخلقه؟ يبقى كل ما فيهم من خلقه بما في ذلك الروح. فالروح مخلوق من مخلوقات الله لطيفة من لطائفه التي قدرها بث فيها في من شاء من عباده ونسبها لذاته تشريفا لها وتكريما. فنفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحنا وأمددناهم بروح القدس. إذن نسبة الروح لله نسبة لطيفة مخلوقة لا يعلم علمها إلا العين الخبير إليه. هذه الروح لا علم للبشرية بها البتة غير هذه المعلومة التي ساقها رب البريه. ولذلك ما جمع الروح قط بل ذكرها بالإفراد لأنها روح رحمة ينفق منها في من شاء من خلقه. وضحت؟ تماش أرواح اسمع الكلام بس اللي بتكفر بالله روح ترفع واللي بتقبض النفس الله يتوفى الارواح والانفس. اسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها. واضح معي؟ النفس محل امتحان واختبار ركب فيها الخير وركب فيها الشر. ولذلك تعددت الانفس في نفس لوامه في نفس مطمئنه في نفس أمر بالشروق. يبقى نفس الأنفس واضح. إذا النفس شيء وروح شيء آخر. النفس ملازمة لك بل هي من أعدائك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها في الأول وتقواها ولك معها دور. لذا قال قد أفلح من زكاها. فانت مطالب بتزكيتها لكن الروح ليك دور معها. هل طالبنا بتزكية الارواح؟ هتقول نص واحد طالب بتزكية الارواح. اذا تعاملنا مع النفس والروح من امر رب النفوس. ولذلك لما سألوا عن الروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح كلها كل ما فيها من امر ربي. ترتيبها ونظامها ماشي ازاي طالعه ازاي ده موضوع لا علاقه لنا به البتة. قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا ايه. واضح الفرق بين الروح والنفس. فالروح شيء والنفس شيء اخر. النفس دي الملازمه لينا والتي بخروجها تنتهي الاداه ودي اللي جالس معاها الملاك والشيطان يوسوس لها طوال الليل والنهار. قرينين قرين يحضها على الخير وقرين يحضها على الشر وهي عمال تسمع من الاثنين. ان زكت اخذت بكلام الملك وردت كلام الشيطان وان دست او خبثت اخذت بكلام الشيطان وردت كلام الملك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم للملك لمه وللشيطان لمه لمه. وفي الحديث الاخر قال لكل انسان ملك وشيطان. الملك يدعوه الخير ويحض عليه والشيطان يدعوه للشر ويحض عليه. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا ولكن الله تعالى أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعونني الخير ويحض عليه. في شيطان مسلم أين؟ الشيطان من الجن قد يسلم ها؟ بل الجن أنفسهم قالوا هذا في نص القرآن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال ابن عباس أي كنا فرق وجماعات، فمنهم المسلم منهم اليهود منهم النصراني منهم الشيوع منهم العلماني منهم الرفاري ومنهم المنافق منهم الأفات. بل قالوا في موطن آخر وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسط يعني الجائر الظالم، من قصص أي جارة غير أقصص، أقصص عدلة وقصص جارة، الفرق بين الاثنين الهمزة والمعنى ضد بعض. ها والله هذه من لطائف لما سيدنا الزبير قال للحجاج بن يوسف صفني وأوجس، فظن القوم ان سعيد نافق، لكن ده سعيد بن جبير قال انت القاصط العادل، انت ايه؟ فظن القوم ان سعيد نافق. الحجاج فطن قال ويحك يا سعيد، وصفتني باخنع صفتين في كتاب الله، قلت انت القاصط من قوله تعالى واما القاصطون فكانوا لجهنم حافظا، وقلت أنت العادل من قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وطير دماغ. لكن قولة حق قالها سعيد. شفت بقى لما فهمت لغة عربية يتهم سعيد بن جبير بالنفاق، واضح يا اخوانا؟ فالجهل مفروضة. إذا النعي وندرك أسلم شيطان النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح عدو الخير فض عليه، فهذا أمر موجود في النفس. عمر بن الخطاب لم يزل بشيطانه يضيق عليه جميع المنافذ حتى هرب الشيطان منه. إذا رآه فرح زار أن عمر يتحرك أم النوم الشيطان يجري ما تلاقوه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ما سلكت طريقا الا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. شوف عمر ماشي من فين، شوف ذكر فجك، مجرد المواجهه مش عزيمته. ده عمر، عمر كم عمر فينا؟ الشياطين بتلعب معانا ما شاء الله، اصدر معانا ليله نام معانا وليله نام بره. ولذا جاء في حديث صحيح اذا دخل المرء بيته فلم يسلم عند دخوله لا داخل غضبان ولا ساير ولا متنكس، يا اولاد مفيش سلام عليكم. اذا دخل الرجل بيته فلم يسلم عند دخوله قال الشيطان لاعوانه هلموا هلموا فقد ادركتم النبي، تعالوا ناموا مع السيف ده. فتبقى انت نايم وما جنبك على السرير تتقلب تلاقي واحد اداك زغ، ما انت هتقلب عليه. قال تلاقي نايم 12 ساعه وقايم يقول لك ياه ده انا جيت من متكسر عايز ايه عشان انام تاني. بخلاف من سلم كما جاء في الحديث فاذا سلم المرء عند دخوله قال الشيطان لعوانه ويلكم لا مبيت لكم الليل، هتناموا في الشارع. عمر كان ناموا في الشارع على طول، الساعه تموتهم والحر يموتهم على طول. ودار الشيطان تلاقيه مفيش نفس لا اكل ولا شارب ولا نايم، ما تاخدش راحته ابدا. لكن احنا عندنا شياطين ما شاء الله عتاولة. نايمين ملء جفونهم، اكلين ملء بطونهم، حاجة زي الفل. ها قال النبي فاذا سمى العبد عند طعامه قال الشيطان لاعوانه ويلكم لا عشاء لكم الليل، فان لم يسمي قال لاعوانه هلموا هلموا فقد ادركتم العشاء، هتعشوا مع كيف. فتخيل واحد مأكلهم شربهم نيمهم ما يشتغلوش ليه؟ واضح؟ وذلك مدخلهم النفس، مدخلهم النفس. ولذا دعانا الحق سبحانه وتعالى لتزكية النفس ومقاومتها. يوم القيامة اللي الشيطان أضله والملاك نصحه ما انتفعش بنصيحته هيجوا الاثنين شهود عليك أو لك الاثنين، واقرأ سورة قاف ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، أي قرين فيهم؟ لا الملك، الأولان الملك، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير مؤتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه، رقم 2، قال قرينه ربنا ما أطغيته، خذ الشيطان، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يلا رص هم وشياطين، هيجمعهم هم الاثنين مع بعض في قاع جهنم، يخبطوا بعض، تعال انت الله بلت، يقول له انت اللي قدت بتاعي خذ وجب عليك. ولذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وانهم اي الشياطين لا يصدونه عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون، انكم في العذاب ايه هو الشيطان، الله يرضي الشيطان، الله يخزيه، قولوا امين، حتى دي مش عايز تقولوه الشيطان ضحك عليكم لحد ده، قولوا امين، الله يرضي شيطانكم وشيطاننا. تذكرني بلطافة، حرم رشيد كانت عنده جارية فأراد ان يباعدها، قال يا جارية، قالت نعم سيدي، قال اعلمي انني خلقني خالق الكرام وانك خلقك خالق اللئام، فبكت وقالت تسبا يا امير المؤمنين، فهمتوها؟ حد في الخالق واحد يا اخوان، خالق الكرام هو خالق اللئام، لكن يظن ان ما دام خلقها خالق اللئام يبقى هي لئيمة، واضح يا اخوانا؟ اذا نعي وندرس حرام انا مش اخوة الايمان، خلاصة القول ان الله عز وجل ساق لنا ايات تتحدث عن امور مادية وتجارب عملية، هذه الامور لو صعدنا السماء او نزلنا الارض لن نخرج منها بغير ما ساق الله فيها، هذه الحقيقة يجب ان تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف عوالم في القرآن امور مراه، هل ركب النبي البحر قط؟ هل سمعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلع البحر مره على عمره؟ عمره ما ركب البحر، بل عمر بن الخطاب رفيقه عمره ما ركب البحر، ولما فتحت بلاد الشام وجاء القبارصه بمراكبهم يهددون اطراف الامه المسلمه في بنياس واللاذقية وصيدة صور ودكة وعكة، ارسل عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب يقول يا امير المؤمنين ان القبارصة قد هددوا بلادنا برمينا من البحر، فأذن من البحر لنلاحقهم فيه، دينا اذن موافقة من امير المؤمنين نحن نركب البحر وراه، فأرسل عمر إلى عمرو يسأله، قال يا عمرو بن العاص صف لنا هذا البحر الذي تود أن تركبه بجنود المسلمين، هتوديهم فين؟ وصف لنا البحر شكله إيه؟ عمر ما شاف، فقال عمر يا أمير المؤمنين اعلم أن البحر هذا خلق عظيم 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 يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف. الخلاص اعطاها عمرو لعمر، النبي حدث عن البحر وعمر ما راى، بل هذه من نبوءاته كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ام حرام بنت ملحان اخت السيده ام سليم والده انس بن مالك، تقول رضي الله عنها قال النبي في بيتي نام القيلوله واستيقظ مبتسما ضاحكا، قلت ما اضحكك يا رسول الله، قال أناس من أمتي يركبون السبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. قالت ثم قال نمر ثانية ثم قام مبتسما قلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يقاتلون في سبيل الله. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت من الأولين. وكانت أول راكبة مسلمة تركب البحر في فتح قبرص أم حراث. خرجت مع جيش عمرو بن العاص واستشهدت رضي الله عنه وارضاه. أنت من الأولين. عمر ركب البحر. القرآن وصف لنا وصف دقيق للبحر فشبه الظلام الذي يعيش فيه الكافر بظلام البحر. قال أو كظلمات في بحر لجي. رسول كان يعرف في بحر لجي واللجي أو كظلمات. طب شيخ فين الظلمات يا رسول؟ البحر اللجي في ظلمات؟ هاي في ظلمات. كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. موج تحت موج فوق؟ حد شافها؟ يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. مثال عمل حي ولا لا؟ طب فين الكلام ده موجود يا اخوانا؟ انا قرأت هذه القصة بعيني رأسي. احد البحارة اخذ هذه الآية قال وحاولت ان اجربها بنفسي وغصت في البحر بالفعل. قال وزهلت لما فوجئت بان فيه امواج تحت في باطن البحر غير الامواج اللي فوق. ممكن تلاقي اتجاه الماء فوق كده واتجاه الامواج تحت كده. دي في اتجاه والاتجاه زي السحاب. السحاب احيانا تلاقي طبقه من السحاب ماشيه النحاس وطبقه ماشيه العكس. فلهذه ريح تحملها ولتلك ريح تحملها. سبحان رب ده ترتيب اخواننا رباني. يقول الرجل وقدر لي في ليلة شديدة السحاب ان رأيت هذه الامواج العلوية والسفلية واظلمت الدنيا واخرجت يدي من جنبي فلم اكد اراه فأسلمت لله رب العالمين. من الذي عرف محمد هذه الحالة النادرة التي عز أن تقع في البحر؟ واحد عمره ما ركب البحر وما في مخلوق يستطيع أن يثبت أن رسول الله ركب البحر مرة واحدة في حياته. من الذي أعلمه هذه الظاهرة الدقيقة التي عز أن تقع في البحر؟ وان هذا حق موجود. لما العلم او عالم كهذا العالم يريه لها هذه الايه لتفسر لنا الايه دي حقيقه علميه القران قالها قبل ان نعرفها. واضح ما قلنا؟ وغير هذا كثير. وغير هذا كثير في القران. القران مليء. بل تعجب لما رب العباد يقول هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نار فإذا أنتم منه توقدون. النار تشتعل في الشجر الأخضر ولا اليابس؟ طب ليه قال الأخضر؟ لو قال هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر من الشجر نارا كانت تمشي ولا لا؟ لما قال الأخضر؟ هل قالها عبث؟ أم فصلها على علم؟ دور أنت على علم. تذهل انه لولا الخضار في النبات ما وجد في النبات اصلا شيئا يشتعل تشتعل في النار. معروف علميا ان البلاستيدات الخضراء اللي موجوده في الاوراق التي تقوم بعمليه تمثيل الضوء كلها الاخضر ده اي بلد كده ذرة على ظهر الورقة فيها مصنع رباني عجيب يحار في العقل. تخيل كل ذرة خضراء على الورقة فيها مصنع. مصنع اي مصنع.
من امامها اين اخلاقه منه اين اعتقاده منه